لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق به وذكر ما يحرم من النساء وما يباح منهن، وذكر كذلك أيضا أحكام الطلاق وما يتعلق بذلك، ذكر هنا كتاب العدد كيف تعتد المرأة بالنسبة للمتوفى عنها، وبالنسبة للمطلقة، بالنسبة للمطلقة البائن أو المطلقة غير البائن، وكذلك أيضا بالنسبة للحامل وغير الحامل. فهنا حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه يبين لنا أن عدة المرأة الحامل هو وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت، فما دامت أنها حامل فعدتها وضع الحمل سواء كانت عدة متوفى عنها أو مطلقة، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه الآية مطلقة ليس فيها قيد، سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق بائن أو على أي وضع من أنواع المفارقة، فعدتها أن تضع الحمل لعموم الآية الكريمة، ولم يكن هناك شيء يخصصها أو يقيدها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم أيضا مما يؤيد هذه الآية ويبين أنها محكمة ما عمله صلى الله عليه وسلم بمضمونها وعمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وهو في قصة سليمة رضي الله عنها سبيعة الأسلمية، أنها لما توفي زوجها وضعت بعده بليال، وجاء في بعض الروايات أنها حجت بأربعين ليلة ثم نكحت بعد ذلك، يعني تزوجت وهو أربعين ليلة، مع أن المتوفى عنها الله يقول الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن هذا بحق غير الحامل. أما الحامل عدتها وضع حملها لقوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن، وأما غير الحامل فهي عدتها في بالنسبة للحيض أن تحيض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فثلاثة قروء هذا بالنسبة للمطلقة. وإن كانت أيضا غير حامل وتوفى عنها زوجها فلا بد من أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، لا بد من هذه المدة. لكن إن كانت حامل فعدتها بالوضع، فإذا وضعت خرجت من العدة وليس عليها بعد ذلك حتى مدة الحداد نفس الشيء، ما دامت في الحمل، فإذا وضعت انتهت العدة وانتهى الحداد وانتهى عن كل شيء، ولها أن تتزوج إذا ظهرت. حتى قال العلماء رحمهم الله أنها يجوز أن يعقد عليها زوج ولو لم تطهر من نفاسها، لكنه لا يقربها حتى تطهر. يعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن، والنفاس والمحيض حكمه واحد. فهذه الحديث يدل على، وإن كان اشتبه على بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن الحامل أنها تعتد أطول الأجلين. إن كان الحمل متأخر، يعني باقٍ على 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا 9 أشهر، فهذه تعتد هذه المدة وضع الحمل. وإن كان وضعت الحمل 20 يوم ولا شهر ولا شهرين، لابد أن تعتد 14 و10. لكن هذا قول ضعيف رده العلماء رحمهم الله، والشبه حصل الاتفاق على خلاف هذا. فالصحيح لأن عدة الحامل أن تضع الحمل مطلقة، سواء عن وفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي، أنها إذا وضعت فقد خرجت من العدة. ولذلك كان عند أحد الصحابة رضي الله عنه زوجة، وكان بينهم بعض ما يحصل بين الرجال والنساء، ودواما تطلبها الطلاق ويمتنع من طلاقها. وكانت مرة حامل، فلما قربت منه وأحست بالطلق الذي هو علامة الوضع، أتت إليه وترققة إليه وطلبت منه أنه يطلقها ولو طلقة واحدة، والأمر بيدك ويمكنك تراجع ويمكن كذا. فطلقها طلقة واحدة ووضعت تلك الليلة وانتهت عدتها وليس لك عليها رجع. فهي خدعته بهذا، أحست بهذا، فإذا وضعت خلاص ما يصير لها، انتهت بالوضع ولو كان ليلة واحدة أو يوم أو بعض يوم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضعت الحمل وبانت منه وتأسف أسف شديد عليها وكذا، لكن صار الأمر بيده هي الآن. لما خرجت من العدة ليس لها، إنما له عليها إذا كانت في العدة، فله رجعتها ويملك ذلك، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، في شيء حديث بقي
المسلم. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
أي نعم، لا بأس لو عقد عليها وهي في النفاس فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يقربها حتى تطهر. نعم، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتدت بثلاث حيض، هذا يدل على أن العدة لابد أن تكون 3 حيض بالنسبة لمن تحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلف العلماء رحمهم الله في القرء، هل هو الطهر أو الحيض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحديث الآتية. لكن هذا حديث بريرة أنها، أن حديث عائشة أن بريرة اعتدت بثلاث حيض، فكأن هذا لو صح الحديث، لكن الحديث فيه ما فيه، ولو صح لكان يبين لنا أن الأقرى هي الحيض، لأنها اعتدت وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت التي اعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى تزوجت. ولكنها لما تزوجت وهي مملوكة وكانت تحت شخص مملوك أيضا، فلما عتقت صار لها الخيار أن تبقى معه أو لا، لأنها أصبحت هي حرة وهو عبد مملوك ولا يلزمها البقاء إلا برضاها، فهي ما رضيت البقاء معه، وأمرها النبي أن تعتد 3 حيض، ولأنه حاول يتبقى معها لكنها أصرت وشارع لها النبي أن تبقى، لكن ما أصرت على هذا، قالت لا يمكن أن أبقى تحته. فالإسلام يخيرها إذا عتقت وهي عند إنسان مملوك فلها الخيار إن بقيت عنده أو بأنها أصبحت تختلف عنه إلى حرة، وإذا كان مملوك فما يكون كفء لها، فيكون لها الخيار إن قبلت ورضيت فلا بأس، وإذا ما رضيت فلا. فهي اعتدت ب3 حيض، فهذا يبين أن المراد بالقرء هو الحيض، وإن كان فيه خلاف الحديث لو صح لبين لهذا، لكن الحديث فيه ما فيه. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
نعم. المطلقة ما تخلو من حالات، إما أن تكون طلقت طلقة واحدة بلا عوض، فهذه تسمى الرجعية التي من حق زوجها أن يراجعها، فإذا طلقها طلقة واحدة فهي تبقى في بيته وتكون كسائر نسائه، إلا أنه لا يقربها، ليس لها قسم ما دامت طلقت، لكن لها النفقة ولها الكسوة ولا تحتجب عنه ولها أن تتجمل له، فهي كغيرها من الزوجات، إلا أنه لا يلزمه القسم لها لأنه طلقها، لكن يجب عليها النفقة حتى تخرج من العدة، حتى تحيض فلا، فإذا خرجت من العدة أصبحت الآن ليست من محارمه وليست بزوجة، ففي تلك الحال تفارقه ويفارقها. هذه الرجعية إذا كانت طلقة واحدة وبدون عوض، أما إذا كانت مقتوتة، يعني طلقت 3 أو طلقت على عوض، فليس لها نفقة ولا كسوة، لأنها بتطليقها 3 ملكت نفسها وليس له عليها رجعة، وإنما جعل السكن والنفقة وكونها في البيت مثل النساء من أجل أن له عليها الرجعة وله حقا عليها، وينتظر في هذا البرزخ، ربما يتغير فكره عن الطلاق، ربما يندم، ربما فيراجعها وتكون زوجته، له حق رجعة سواء رضيت أو لم ترضى، ما دامت إنها طلقة واحدة أو طلقتين فقط، لم يستكمل النصاب ولم يكن على عوض، فهي زوجته لها أن يراجعها. والله سبحانه وتعالى سموه بعنه هو زوجه لا يزال، فلذلك يقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهو زوجها وله أن يراجعها وتبقى في بيته ولا تخرج من بيته، ولها السكنة ولها النفقة ولها أن تتجمل له ولها أن تلبس ثياب الزينة، ما فيش، ولا قدر أنه مثلا وطأها في هذه الحال فيعتبر هذا الوطأ رجعه، فنعتد راجعها وصارت من زوجته، هذه الرجعية. أما إن كان على عوض لا، فلا يجوز له ذلك، لأنها إذا بذلت العوض فقد ملكت نفسها، فليس له عليها رجعة، إلا إذا كان النصاب لم يكتمل، بمعنى أنه طلقها طلقة أو طلقتين فقط وعلى عوض ملكت نفسها، لكن لو أراد رجعها وقبلت فلا ذلك، وإذا ما قبلت لا، فهي تملك نفسها في هذه الحالة، هو ما لا يملك شيء. في هذه الحالة ما دام أخذ عوض، ومن دفعت العوض كله من أجل أن تسلم منه. إذا دفعت العوض فهي تكون الخيار بيدها إن أحبت، إذا وجاه طلبها إن أحبت الرجوع فلها، وإذا ما أحبت فليس له. أما لو طلقها بدون عوض فهي ما دامت في العدة فالحق له وله أن يراجعها سواء كرهت أو رضيت فهي زوجته. هنا
وعن أم عقيل.
أما إن طلقت ثلاثا فهذه ليس لها نفقة وليس لها كسوة، لأنه ليس له عليها رجعة ولا حق له عليها، وهي لا حق لها عليه، فليس عليها نفقة، فليس لها نفقة ولا لها كسوة ولا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره. هنا.
وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبلة من قص أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب وللنسائي ولا تنتشط.
لما ذكر لنا المصنف رحمه الله أحكام العدة وبين لنا العدد، وأن عدة المتوفى عنها 14 وعشرة، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وأن المطلقة الرجعية عدتها 3 حيض، ولها النفقة ولها الكسوة ولها السكنى عليه، وأما المطلقة البائن وهذه الرجعية عدتها 3 حيض، وأما البائن فعدتها أيضا 3 حيض، ولكنه ليس لها عليه رجعة السكنى ولا نفقة لأنه ليس له عليها رجعة. فإن كانت متوفى عنها فهي لابد أن تعتد، يعني ولم تكن حاملا لابد أن تعتد 14 وعشرة للآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. وإن كانت كذلك ما تحيض هي 14 وعشرة، أو تحيض فهي 4، هذه عدتها. وأما المطلقة فهي لابد من أن تحيض 3 حيض، لو حضرت 3 حيض بشهرين فخرجت من العدة، أو بشهر واحد لو قدر، وإن كان أندر من النادر لكن وقع من حضرت مثلا في شهر 3 مرات وتخرج من العدة، تخرج من عدتها. فهذه التي الرجعية لها نفقة وغير الرجعية ليس لها نفقة ولا كسوة. لما ذكر هذا وهو بيان عدة المتوفى عنها وبيان عدة الحامل بالنسبة للموت إذا كان متوفى عنها أو رجعية أو غير رجعية وهو وضع الحمل، وبالنسبة لمن تحيض فعدتها 3 حيض، وبالنسبة للآيسة التي لا تحيض سواء كانت صغيرة ما بلغت سن الحيض أو كبيرة انقطع عنها الدم فعدتها 3 أشهر. فهذا لما انتهى من هذا بين ما يتعلق بالحداد على الزوج، وهو أنه إذا توفي عنها زوجها لابد من العدة ولابد من الحداد مدة العدة. فهذا الحداد هو معناه اجتناب الزينة، فيجب عليها مدة العدة أن تجتنب الزينة، لا يجوز لها أن تلبس الشيء المصبوغ والمجمل. ثم قال: إلا ثوب عصب. ثوب عصب هذا شيء ينسج ويصبغ صبغا ضعيف ما يبين، هذا مسموح فيه لأنه غير واضح في الصبغ ولا يعتبر من الثياب الجميلة، فهو استثناء شيء معلوم في ذلك الوقت. فالمعتدة أولا أن العدة على قسمين، إما أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا بالنسبة للمتوفي عنها زوجها، وإما ثلاثة أيام وهو لمن مات أحد من أقاربها كموت أخيها أو أبيها أو نحو ذلك، فلها أن تعتد ثلاثة أيام فقط مباحا لها، وإلا ما يلزمها، لكن لو أرادت فلها أن تعتد ثلاثة أيام، وإلا فليس عليها عدة أصلا إلا على الزوج 14 و10، أما غير الزوج فليس عليها عدة. لكن بعض النساء ربما أنها من مثلا ما يصيب مثلا من فراق مثلا حبيبة من أب أو من أخ أو من ابن أو نحو ذلك، تحب أنها تترك الزينة وكذا، فهذا مباح لها لمدة ثلاثة أيام فقط، وغير ذلك لا يجوز، لا يجوز أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام. هذا الحداد معناه أنها تمكث في بيتها ولا تخرج من بيتها لتوفي فيه زوجها وهي فيه، ومعناها أيضا أنها تجتنب الزينة فلا تلبس الثياب الجميلة، ولا يجوز لها أن تخطب يديها بالحنة، لا يديها ولا رجليها، لأن هذا من الزينة، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها لأن هذا من الزينة، ولا يجوز لها أن تلبس الحلي وتتجمل لأن هذا من الزينة. فكل هذه الأمور التي من الزينة، ولا تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهارا إلا إن احتاجت إلى ذلك وليس عندها من يقضي حاجتها، فيجوز أن تخرج نهارا لا ليلا، أما الليل فيلزمها أن تبيت في مسكنها ولا تخرج ليلا، وأما في النهار فعند الحاجة إذا لم يكن هناك من يقضي حاجتها فتخرج وتقضي حاجتها، فهذا لا بأس به. ومن الحاجة مثلا في زماننا هذا بعض الحاجات التي تستجدد، من الحاجة لو كانت مدرسة وتوفي زوجها فلا بأس أنها تخرج وتأدي درسها وترجع ولا تخرج لغير ذلك، أو كانت مثلا تدرس تخرج تكمل تدرس وترجع في بيتها ولا تخرج لغير هذا، لأن هذا من الحاجة فهذا يجوز لها. وأما تخرج لغيرها حتى ما تخرج ولا تذهب إلى الحرم، ولا يجوز لها ولا أن تخرج للعمرة ولا أن تخرج لحج ما دامت في العدة فلا تخرج، وتجتنب الزينة كل ما كان زينة تجتنبه. ومن أهم الزينة هو مثلا ما أشار إليه في الحديث، الخضاب بالحنة، وكذلك الكحل في العينين، وكذلك المشط وهو تسريح الشعر وتنظيفه ودهنه وكذا، فهذه الأمور التي تجتنبها، وثياب الزينة تجتنبها، هذا هو الحداد. ففي هذا بيان له للزوج 14 و10، وأما غير الزوج فهو ليس لها ذلك، لكن لو أرادت فيسمح لها بثلاثة أيام فقط. نعم. عيد الفطر؟ لا ما تخرج شيء أبدا.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أنتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن.
نعم، هذا يدل على أن كل ما كان زينة أنها ما تستعملها المرأة المحدة، فهذه أم سلمة رضي الله عنها تخبر أنه لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وكانت في الحداد أنها استعملت الصبر، والصبر معروف أنه لا هب لا في طيب ولا في جمال، لكن النبي قال إنه يشب الوجه، يشب الوجه يعني يحسن الوجه، فيصير مثل نوع المسح، بعض المساحيك التي تستعمل الوجه ويبدأ الوجه يبرق، فقال: لا، إن هذا يشب الوجه يعني معناه يجمل الوجه، فقال: لا تفعلي ذلك إلا للحاجة، تستعملينه ليلا وتمسحيه بالنهار، فهذا يجوز لها للحاجة عندنا. وكذلك أيضا العين إذا مرضت ما تستعمل لها ولا الكحل، لأن الكحل منهي عنه، لأن الكحل من جمال العين، فهذا نوع من التجمل. ولو احتاجت تستعمل شيء غير الكحل من الأدوية ولا تستعمل الشيء الكحل. وكذلك الشيء المطيب ما تغسل رأسها به، ولا فإذا أرادت أن تنظف شعرها بشيء غير مطيب، ولا لا ما في مانع أنها تنظف شعرها وتنظف نفسها وتنظف جسمها، ما في مانع، لكن لا تستعمل شيء من الطيب ولا شيء من اللي يجمل الشعر أو يجمل الوجه، هذه الأمور لا تستعملها. هنا
وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه.
نعم، النبي نهى عن مع أنها اشتكت عينها، أو يجوز أن تقول اشتكت عينها أو اشتكت عينها، يجوز أن اشتكت يعني العين اشتكت فتكون مرفوعة فاعل، أو أن هي اشتكت الألم الذي في العين فيكون عينها مفعول به منصوب. اشتكت عينها أفنكحلها من أجل المرض الذي قال النبي لا، وهذا الحديث متفق عليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعمل الكحل ولو كان من أجل العلاج ما دامت أنها في الحداد. في المحدة مثل ما سبق لنا أنها تجتنب ثياب الزينة وتجتنب الحلي وتجتنب الخضاب وتجتنب أيضا مشط رأسه إلا بماء أو نحوه، الشيء الذي ما يكون له ما فيه تجميل ولا فيه رائحة طيب ولا فيه، هذا لا بأس. وأنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، إلا إذا اضطرت من النهار لحاجتها تخرج في النهار فقط، وأما في الليل فلا. وأنها ما تذهب تحضر مثلا الأفراح ومثلا أفراح الأعراس أو غيرها، لا تلزم بيتها حتى تنتهي، حتى ما تذهب ولا للحرم ولا تأخذ عمرة ولا أي شيء، في بيتها حتى تنتهي عدتها. فدل على أن الكحل من الزينة، فتستعمل شيء تعالج عينها في غير الكحل. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن المطلقة الأولى أنها ما تخرج، لكنها ليست كالمتوفى عنها، يجب عليها أن لا تخرج، لكن المطلقة الأولى أنها تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها ولا تخرج، هذا الأولى. فلذلك هذه المرأة التي طلقت طلاق بائن وأرادت أن تخرج من أجل أن تحضر جداد نخلة، فزجرها أحد الصحابة وقال لا أنت معتدة ولا تخرجين، ولكنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخرجي، أذن لها بالخروج وعلل المصلحة في ذلك فقال اخرجي وجدي نخلك فلعلك أن تتصدقي، يعني حضورك مثلا تحضر جداد نخلة لعلها أن يأتيها ناس من الفقراء وتتصدق، لأن يعني إذا كانت غير حاضرة هي الناس ما يتصدقون من مالها إلا بإذنها، فإذا كانت غائبة ما حصل، ربما يجي المحتاج ويجي الفقير ولا يعطون شيء لأنه ما يملكونه، لكن قال إذا حضرت أنت وهو حجز يمكن يجي إنسان محتاج يمكن يجي فقير إذا حضرتي تتصدقي، فإذا كان نظرا لهذه المصلحة فإنها تخرج، والأولى عدم الخروج، لكنه ما يلزم عدم الخروج المطلقة، لأن هذه في المطلقة وليست متوفى عنها. المتوفى عنها أيضا كذلك في مثل هذه الحالة لو احتاجت فيجوز لها أيضا أن تخرج نهارا لا ليلا.
وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه.
نعم.
قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب أنه يجب على المعتدة أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فلا تخرج حتى تنتهي عدتها إلا من ضرر. فقد أجاز العلماء إذا كان هناك ضرورة، مثل لو كان البيت غير ملك للزوج وغير مالك أيضا منافعه لهذه المدة، منتهية مثلا مدة الأجار وصاحب البيت أخرجه، فهذا عذر لها فيجوز أن تخرج إلى مكان آخر. أما إذا أمكن، سواء البيت ملك أو مستأجر، إذا أمكن ما يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تخرج، لا بد أنها وسألته قالت يا رسول الله إن زوجي مات قتله أعبد له قتلوه ومات والبيت ما يملكه لكنه مستأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس. فلما خرجت من عنده ناداها وقال انكثي في بيتك حتى ينتهي الأجل. فعادت وجلست فيه حتى انتهى الأجل 14 شهرا. فهذا يدل على المرأة لابد أن تمكث في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس
إلا إذا كان هناك ضرر، تكون مثلا يخرج صاحب البيت أو تخشى مثلا على نفسها، فهذا إذا كان هناك عذر شرعي واضح وضررا عليها بين فيجوز ذلك. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 فأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
نعم. هنا أيضا هذه غير وفاة، هذه مطلقة، إلا أنها مطلقة بائن، والأولى أن المطلقة البائن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أخشى أن يقتحم علي، يعني تخشى من أن يأتيها أحد وتخشى على نفسها تخشى على عرضها. فلما خشيت من ذلك أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها ليست متوفى عنها وإنما طلق طلقا بائنا. يعني إذا بقيت في الأجرة عليها هي هنا.
هذا سائر
إذا كانت غير رجعية متوفى عنها متوفى عنها أو مطلقة بائن هذه ما يلزم لها نفقة، أما الرجعية فيعت على الزوج لأنه عليها لها السكنة والنفقة، أما المتوفى عنها والبائن ما لها نفقة إلا إن كان المتوفى عنها حامل فلها النفقة والسكنة من أجل الحامل الذي في بطنها، وإن كانت غير حامل فليس عليه.
هذا سائل يقول إذا طلق رجل زوجته طلاق رجعية كيف يكون مراجعته، عن طريق المحكمة أم بشهادة شاهدين؟
لا، طريق الرجعة لها عدة طرق. إذا طلقها ومكثت عنده في بيته فهو الأولى والأفضل والأكمل أن يشهد على رجعتها 2 فقط وهي زوجته، ولا يحتاج محكمة ولا يحتاج شيء، هذا هو الأولى. إلا اللهم إن كان في بعض البلاد الذي يشددون على الناس وإنهم ما يقبلون شهادة أحد مجرد شهادة كذا إلا بشيء يثبت، فهو يثبت ذلك احتياطا له مثل الطلاق. ربما لو مثلا هي ادعت الطلاق وجابت الشهود على أنه طلق، ربما في بعض البلاد ما يقبل هذا منها، لا بد من صك ولا بد من كذا. أما والله الحمد في هذا البلاد حتى ولو حصل خلاف وأتى إلى المحكمة، المحكمة يقبل مشاهدة الشاهدين ويظهرون بصك، هذا معني ولله الحمد لنا. لكن بعض البلاد التي أغالب أعمالهم وغالب أنكحتهم وغالب هذه تبع القانون فلهم قوانين تخالف الشرع، فهو يحتاط نفسه إذا خشي من هذا. أما في الشرع فهو له أن يراجعها بشهادة 2 وله أن يراجعها ولو بدون شهادة، إذا وطئها فهذه رجعتها ما دامت أنها في عدتها وهي في بيته، ثم مثلا لو وطئها يعتبرونها العلماء هذه رجعة أنه غير رأيه وراجعها، هذا يعتبر رجعة كذلك. لكن الأحوط أن يشهد، والإشهاد لأن النبي يقول أشهد على نكاحها وأشهد على رجعتها، هذا أحوط، لأنه ربما تدعي المرأة ذكر أنا راجعت تقول المرأة لا مالك علي رجع أنا ولا أبيك ولا شيء، لابد أن يشهد علشان أن الشهود يشهدون أنه راجع في العدة، فهذا من مصلحته. وإلا فلو ما حصل خلاف يكفي ولا ما أشهد، لكن الأفضل أن يشهد من أجل نفسه، لأنها لو خرجت من العدة وأنكرت هو ما راجع إلا بعد العدة وبعد العدة ليس له رجعة. وقال لا أنا راجع قبل قبل تخرج من العدة. فإذا قال الكلام هذا نقول أثبت ذلك. إذا أثبت بالشهود أنك راجعتها قبل خروج العدة فيه زوجتك. وإذا ما جئت بشيء تجينا بعد ما خرجت من العدة وتقول أنا مراجع لا ما نقبل كلامك الآن. نعم لو جيتنا وقت العدة وتقول مراجع نقول خلاص نعتبرك مراجع لك ذلك. لكن بعد ما تنتهي عدته يروح شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ربما أنك تسمع أنها تخطب وأنها تتزوج تجي تقول والله أنا مراجع عن زوجتي نقول أثبت عندك شهود أنك مراجعة وهي في العدة قبلنا. ما عندك شهود أنك مراجعة ما نقبل كلامك الآن. فلذلك الشهادة من مصلحته أنه يشهد على رجعتها على رجعتها من أجل الاحتياط له عن أن يكون مثلا يدعون بعد انتهاء العدة أنه ما راجع أو كذا. فالشهود نعم.
هذا سائل يقول زوجتي إذا
على الأول وانتهى الجواب عليه ولا بقي شيء
عن طريق المحكمة أم بشهادة شاهدين؟
إلا ما يلزم من طريق المحكمة إلا أنه من طريق المحكمة أضبط لك أنت والشهادة أضبط لك أنت. وإلا فالعلماء يقولون إذا لو راجعها لو وطئها فيعتبرون هذه رجعة لكن الشهود أحوط لك. نعم.
هذا سائل يقول زوجتي إذا أمرتها بشيء تمتنع هل إذا ضربتها أكون آثما؟
لا إذا ضربتها ضربا غير مبرح ضرب تأديب ضرب ما يضر هذا لا لك هذا لأن الله يقول واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا فلك هذا. لكنه ما هو ضرب شديد يضره أو تكسر عظم أو لا إنما هو ضرب مثل ما تضرب ابنك الصغير وكذا تأديب تأديب بس يحس أنك غضبت عليه ويحس أنك مثلا ضربته. أما الضرب المبرح والضرب الشديد هذا لا هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحدكم زوجته كما يجلد العبد ثم يضاجعها من غيره هذا ليس من المروءة. نعم.
هذا سائل يقول والدتي لم يتمكن من صيام رمضان لمرضها لأنها كبيرة في السن ولم تصم حتى الآن فماذا يجب عليها لأنها عاجزة؟
إذا كانت ما تستطيع الصيام وليس في أمل أنها مثلا تنشط وتستصح وتصوم فإن كان في أمل انتظر لعلها تقدر تصوم. إن كان لا مرة مستمر أو مثلا إنما هو شيخوخة ما يرجى أنها تنشط بعد ذلك فأن تطعم عنها عن كل يوم مسكين والمسكين يعطى نصف الصاع أو كيلو ونصف عن كل يوم من أيام رمضان تطعم مسكين ويطعم المسكين إما كيلو ونصف ولا نصف الصاع كل واحد. نعم.
هذا سائل يقول يحرص بعض المعتمرين الدخول من باب السلام فهل لهذا أساس شرعي؟
نعم له أساس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة جاء من أعلاها ولما جاء من أعلاها صادف ودخل من باب السلام من باب بني شيبة فالدخول معه أولى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يلزم ولا يجب إلى أمكنك. لكن الآن الباب الذي دخل منه النبي غير معروف الآن كان في ذلك الوقت لأنه كان بجنب زمزم والآن راحت وانشئت أبواب أخرى وطلعت منها ما تتحقق دخولك واللي تسمع فيها الآن باب السلام اللي عند المسعى ما هو هذا هو باب السلام لكنه لما كان قريب من الطريق وجهته سموه بهذا الاسم باب السلام. وإلا باب السلام باب بني شيبة هو كان الشارع الذي يجي من الجهة ولك في وقت النبي أيضا ما كان في سور الحرم ما عليه سور ولا عليه أبواب يعتبرون الأبواب الشارع اللي يدخل معه بقى. لما كان يأتي من هنا من شعب علي المعروف اللي يسمونه شعب علي هذا شعب علي هو شعب بني هاشم فكانوا يدخلون معه. فالآن اللي تقريبا يقابلوا من أبواب الحرم الآن الباب الذي يسمى باب النبي، اللهم صل وسلم عليه. فهناك باب هنا يقال باب النبي، إذا دخلت معه واستمريت مع المطاف فالغالب أنك تصادف هذا باب بني شيبة. إلا أن والحمد لله هذا من السنن وليس من اللوازم، لا سيما في مثل هذا الزحام الشديد، ربما أنك تجي تقصد إن شاء الله فعل السنة وتقصد هذا، لكن مع الزحام هذا منتهن من الطواف وهذا يبي الطواف ويضرونك، ولو جيت من الجهة هذه يكون أسهل لك، فاستعمل الأسهل لك هذا أولى، ولأنك ربما أنك لو جيت من هناك ما حصل لك الحجر، أما روحوك إما تبتدي بعد ما تجاوز الحجر ولا يصح طوافك، وإلا تأخذ دورة كاملة ما تحسب لك حتى تبدأ من الحجر، فكونك مثلا تأتي من هنا أو لا، ولأنه غير متحقق هذا، ولو تحقق ولو كان على ما كان ليه فهو مجرد سنة. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول شخص لميت المرحوم فلان أو المغفور له فلان؟
ما في بس، يعني ترجو رجاء إن شاء الله تدعو له، مثل ما تقول فلان رحمه الله، فرحمه الله هذا يفهم أنه شيء مضى، لكنه معناها الدعاء، هذا معناها الدعاء له، معناها يرحمه الله، وهذا شيء سائغ لغة وشرعا، أنه يؤتى بالشيء بلفظ الماضي والمراد به المستقبل، يؤتى به بلفظ الخبر والمراد به الإنشاء وليس الخبر. نعم، هذا جائز، هو سائغ في اللغة. نعم.
هذا سائل يقول: العين والفم أيهما أشد ذنبا من الآخر؟
نعم،
العين والفم
أيهما أشد
ذنبا من الآخر؟
كل عضو من الأعضاء له شيء يخصه، ما قد يكون هذا أشد تارة وقد يكون هذا أشد تارة. فالعين تنظر إلى عورات الناس وهذا شيء محرم، وتنظر إلى الشيء المكروه وتنظر هذا، والفم قد تأكل بها الحرام، قد تأكل أموال الناس بالباطل، قد تأكل الربا، قد تأكل، فكل واحد له شيء يخصه.
هذا سائل يقول: ما معنى حديث أعني على نفسك بكثرة السجود عندما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة؟
إن أعين حينما قال، قاله النبي عليه الصلاة والسلام سل حاجتك، قال أريد مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أني سأدعو لك إن شاء الله أنك تكون مرافق لي في الجنة، لكن أنت اعمل السبب اللي يدخل في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني معناه كثرة الصلاة، لأنك إذا أكثرت الصلاة تكثر السجود، لأن الصلاة فيها سجود، فهذا معنى. إلا أن العلماء رحمهم الله لما اختلفوا أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام أو طول الركوع وطول السجود، فمثلا أنت بتصلي مثلا من الليل أو أي وقت من النهار أو أي شيء، مقدر أنك مدة نصف ساعة بتصلي نصف هالساعة، فيمكن نصف هالساعة مثلا تقضيها بركعتين، تقرأ لك ربع جزء أو نصف جزء، وتسبح لك 30-40 تسبيح بالركوع، وتسبح بالسجود مثله، ثم الركعة الثانية كذلك، يروح نصف الساعة بركعتين أو نصف الساعة تصلي فيها مثلا 20 ركعة، تسبح بالركوع 3 تسبيحات وتقرأ مثلا ما تيسر من القرآن، ألم نشرح ولا الضحى والليل ولا السورة القصيرة، ويمكن تصلي مثلا 10 ركعات أو 20 ركعة بنصف هالساعة. فاختلف العلماء أيهما أفضل، هذا الأفضل أنك تركز صلاتك طولة ولو هي قليلة الركوع، أو الأفضل أنك تكثر من الركوع والسجود. فبعضهم قال هذا أفضل وبعضهم قال هذا أفضل، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، بعضهم قال القنوت معناه طول القيام فهذا أفضل، وبعضهم قال لا، كثرة الركوع والسجود ولو أنك خففته أفضل، لأن النبي يقول عني على نفسك بكثرة السجود، ولم يقول النبي بطول السجود، قال بكثرة السجود. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من رأى هذا ومنهم من رأى هذا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن كل واحد له فضيلة، فالأفضل بالنسبة يرجع للمصلي، إن كان هذا أريح له التخفيف وأنه يطمئن فيه وأنه يكون أبعد عن الوساوس وأبعد عن التفكيرات وأنكه فهي أفضل. وإن كان طول القيام كثرة القراءة وكذا أفضل يعني أريح له وأطمن لنفسه وأخشع له فهذا أفضل. فهو يعود إليك أنت نفسك أيها المصلي، إذا كان هذا تحس أنه أخشع لك كثرة تستعمله، وإن كنت هذا تستعمله. وهذا شيء معروف عند العلماء رحمهم الله. ولما كان الخلاف بين العلماء بهذا قال بعض الأدباء من الذين يسيئون الأدب، بعض الأدباء الذين يسيئون الأدب ربما اعتراضا على حكمة الله سبحانه وتعالى، يقول كأن الدهر في رفع في خفض العوالي، يعني العوالي من الناس، وفي رفع الأسافلة الغالي، فقيه صحت الأخبار عنه بتفضيل الركوع بتفضيل السجود على القيام. والحقيقة إن طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود يرجع لك أنت، لأن القراءة من أفضل ما بالصلاة، وهذه ما تحصل إلا بطول القيام. والتسبيح والتهليل ما يصير إلا في الركوع وفي السجود، لكن حالة الركوع حالة السجود حالة ذل وحالة انخفاض وذل لله فهذه حالة. والقيام فيه فضل قراءة القرآن، فطول القيام أو طول الركوع أو السجود هذا يرجع إليك أنت أيها المصلي بالنسبة لوضعك، إذا كان هذا أشرح لنفسك وأقرب إلى الإخلاص وأقرب أيضا إلى الخشوع فاستعمل هذا أو هذا. نعم هذا، وإن كان أعني على نفسك بكثرة السجود، استدل به من قال بكثرة الركوع والسجود عن وكثرة الصلاة، يصلي 10 ركعات ولا تصل مثلا 2 ركعتين يطول القيام الركوع، هذا يستدل بعضهم بهذا الحديث. نعم.
هذا سائل يقول كيف أتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة؟
هذا يا أخي صعب، هذا ما هو بدحل. التخلص من الوساوس هذا محله القلب وصعب، ما هو بيدحل، إلا أنه لك أنك تعمل بعض الأسباب، وهي أولا عند افتتاح الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والوساوس هذه من الشيطان، فأنت عند ما تدخل في الصلاة وتأتي بدعاء الاستفتاح وتنتهي من تتعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستحضر هذا الدعاء تستحضر هذا التعوذ عند الصلاة، إن شاء الله هذا مما يعينك على قلة أن الشيطان ما يستولي عليك، استحضرها بقلبك هذا الدعاء. هذه الناحية الثانية، انك تحاول اذا حسيت بالوساوس تحاول انك تبعدها عن نفسك، تحاول محاولة ولا مهم بيدك، فهذا شيء مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالوساوس اللي تخطر هذه تخطر لكل احد، لكن يحاول الانسان دفعها وكذلك يستعيد بالله من الشيطان الرجيم لان هذه من الشيطان، فإذا استعنت بالله لعل إن شاء الله يستجيب الله دعاك وتسلم من هذه الوساوس، وإذا مثلا حصل فأنت ادفعها ما استطعت. أنا
هذا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يقول لمديره أو لشيخه يا سيدي؟
والله كلمة السيد هذه يعني لا بأس استعماله، لكنها مقيدة بعض القيود، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بني قريظة وكان جالس هو الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين ومن الأنصار، وقد لما حاصر بني قريظة وقال اختاروا من تنزلون على حكمه، قالوا نختار أن ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار سيد الأوس، وكان رضي الله عنه مريض حصل له سهم في غزوة الأحزاب والنبي ضرب عليه قبة في مسجده يزورها النبي، فلما طلبوا هذا النبي أمر بمجيئه وينزلون على حكمه. فمن جاء رضي الله عنه وكان راكبا على حمار، فلما اقترب من القوم رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار، قال قوموا لسيدكم أو قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا أبو نسلون، وسماه النبي سيد. وقال في حق الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو أكمل الخلق وسيادة بلا شك، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكلمة السيد لا بأس أن تستعمل مع مثلا خصوص مع الوالد، أو مثلا مع شيخك، أو مع السلطان ولي الأمر، لا بأس لو قلت كذا، لكن ما تستعمل هالكلحة. ولذلك جاء النهي عن استعمال لكل أحد في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للفاسق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أسخطتم ربكم. ما يستحق الفاسق، ما يستحق السيادة، ولا يستحق أن يسمى أن يلقب بهذا اللقب. فأنت إذا كان قولك مثلا يا سيد أو يا سيدي قلت لشخص لا لغرض من الأغراض، من أجل الدين ومن أجل محبته ومن أجل مثلا إكرامه، وهو يستحق الإكرام من حيث الدين ومن حيث، أما كان لا يستحق لكنك تترباه لأمر دنيوي يا سيدي، وأن تكره أو تعرف أنه ما هو مستقيم في دينه، ولكنك الغرضك الدنيوي تبي تقول هذا ترى الطفل، لهذه ما ينبغي. فإن كان لا احترامك إياه من أجل طاعته لله، أو من أجل حقه عليك مثل الوالد، أو حق عليك مثل الوالدة، هذا إن شاء الله ما فيه بأس. أما الغرض من الأغراض الدنيوية تقوله وهو لا يستحق أن يكون سيد، بمعنى أنه إنسان ما هو ملتزم، هذا ما ينبغي أن يقال له سيدنا.
هذا سائل يقول أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من الجاليات. وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن لم نسمع عن الإسلام إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء.
هذا ما هو صحيح سؤاله، وسؤال هذا السائل الذي يرى أن هذا فيه تعجيز هذا غير صحيح. إن البوذيين ما يعرفون الإسلام، والإسلام دخل الهند في القرن الأول في سنة 70 من الهجرة، دخل محمد بن القاسم رحمه الله وفتح السند وفتح الهند عام 70 من الهجرة. كيف يقول إنسان إن هذا ما يعرف الإسلام، من الهند ما يعرف عن الإسلام؟ غير صحيح. ولو 1340 سنة داخل الإسلام الهند، يعرفونه ويعرفون الإسلام ويشوف اللي يصلون معهم علم الإسلام، ولكن هذا كلام غير واقع وغير صحيح. كيف يكون أقصى الهند اللي هي جبال الهملاي، جبال شاهقة ما حد يصلها، هذا له 600 سنة داخلها الإسلام، مثل كشمير وما وراء كشمير وكذا. فكيف إنسان يدعي أنه ما إلا الإسلام جاي وعارفين الإسلام ويسمعون الأذان؟ وملك الهند ناس من المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم وبعد التابعين، وفي ناس من المغول من ملوك المغول اللي ما كانوا مسلمين، فيهم من ملوكهم من أسلم وبنى المساجد في الهند واختص به المسلمون، هذا حاصل. فقولوا انه هذا كيف تسمون حين ما نعرف الاسلام، هذا ما هو صحيح وغير صادق في هذا، الا الاسلام معروف. والان في وقتنا الحاضر كثير من المشائخ ياتونهم البوذيين او غيرهم من الهند ويطلبون منهم الدعاء، يشوفون المسلمين دعاءهم يستجاب، وهو انا كفره، يقول ادعي انت مسلم انت تستجاب دعاءك، ادعي عارفين الاسلام، لكن منعهم التعصب من الاسلام في الحقيقه.
لا بالنسبة لهم ولا بالنسبة لغيرهم. حتى النصارى واليهود عارفين أن الإسلام هو الصحيح وأن دعوة المسلمين هي اللي تستجاب. وليش تستجاب؟ إلا أنهم على حق. وأنا أذكر مرة من المرات كنا في جامعة أكثر اللي فيها مسيحيين، فيها ناس مسلمين قلة، وفي إحدى الدول التي زرناها، وسكننا في سكن في نفس الجامعة، وجونا المسلمين الدكاترة من المسلمين اللي فيها وبعض الطلاب وكذا، واجتمعنا بهم. ثم جاء رئيس الجامعة هو وزوجته، أرسل لنا شخص وقال أني أحب أني أجي للإمام، وقلنا ما يخاف ما في مانع يجي، كان عنده شبهة وعنده شيء أو إن شاء الله يهدي الله نبين له محاسن الدين لعل الله ده. فخصصنا له وقت وجاء ومعنا المترجم. فلما جاء قال والله هناك كذا وكذا، وأنا أحب أنك تدعي لي أنا وأولادي وأهلي. الناس يجون المسلم ويعرفون يطلب الدعاء، عارفين أن الإسلام هو الحق وأن المسلمين يستجاب دعائهم، جايين يطلب الدعاء وهو مسيحي. فكذلك أيضا الهنود يعملون هذا مع المسلمين، يقول أنت مسلم ادع لنا، أنت عارفين الإسلام وعارفين أن الإسلام هو الحق وكذا، لكن التعصب يمنعهم. ولذلك لو أسلم واحد مثلا من أهل هالبيت لا كان يطرده أبوه وتطرده أمه ويعادون أخوته وكل أحد يعادونه، فهو لأجل هذا يترك الإسلام. فهم معاندين ضد الإسلام ويعاندون الإسلام. ولذلك تجد في الهند مثلا طوائف، يمكن الديانات اللي في الهند يمكن تجي أكثر من 10 ديانات أو 12 ديانة. هذا الهندوس وهذا الوذيين وهذا مثلا عباد أوثان وهذا يعني أنواع، ولكن عداوتهم منصبة على المسلمين فقط، ذلك ما همهم. هم عارفين أن الإسلام هو الحق وأن المسلمين هم اللي تستجاب دعواتهم وأن المسلمين، فهذا فلذلك يعني شيء واضح. فالسؤال الأخ هذا أنه يقول أنهم يحتجون علينا أن ما نعرف الإسلام، هذا كلام باطل، والإسلام وصل إلى كل مكان، ويشوفون المساجد الناس ويشوفون الناس يصلون ويعرفون إن هذا مسلم ويسمونهم مسلمين ويعادونهم من أجل الإسلام، فلا يقبل قوله هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.